الحمد لله رب العالمين أما الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذا كله فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مغلول، وأما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء. ذكرنا في الأبحاث السابقة أن المكلف في أطراف العلم الإجمالي مرة يعجز عن ارتكاب بعض الأطراف بحكم العقل بحيث تسلب منه القدرة على الإتيان، بناء على أن القدرة مسلوبة عن، بلا شك أنه العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز في حقه. وكان بحثنا سابقا حول هذه الصورة، أنه لا يتمكن من ارتكاب بعض الأطراف لسلب القدرة العقلية، أو بتعبير آخر لطرو العجز العقلي عليه. لذلك كنا نقول بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، على بيان عند المشهور وعلى بيان عند سيد الشيخ. الصورة الثانية أن المكلف ليس عاجزا عقلا عن ارتكاب بعض الأطراف، وإنما بعض الأطراف خرج عن مورد ابتلائه. مثلا كان يعلم بنجاسة أحد الثوبين، ولكن جاء صديقه وأخذ أحد الثوبين وذهب إلى منزله أو إلى بلده أو إلى مكان آخر، بحيث هو يعلم أن الثوب الذي أخذه الصديق بعد لا يقع محلا لابتلائه في الصلاة، هو الآن فقط مبتلى بالثوب الأول، الثوب الثاني خرج عن محل ابتلائه. فهل أن خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء يكون بمنزلة العجز العقلي، أي بمنزلة سلب القدرة عن المكلف في بعض الأطراف عقلا؟ يعني بعبارة أخرى، هل يسقط العلم الإجمالي على التنجيز أو لا يسقط؟ المشهور قالوا أنه لا نجد فرقا بين الصورتين أبدا، كما أنه يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز في صورة خروج بعض أطرافه عن القدرة العقلية، كذلك يسقط في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. والوجه في نفس البيان الذي تقدم بلا فرق. نحن ذكرنا هناك عندما يخرج بعض الأطراف عن القدرة العقلية بعد لا يعلم المكلف بالتكليف الجامع، يختل الركن الأول، ما عند التكليف فعلي جامع بين الطرفين، لأن أحد الطرفين غير مقدور، كيف يتعلق به التكليف؟ فإذا لا يعقل أن يكون التكليف بالجامع بين الطرفين هو فعليا، والحال أن أحد الطرفين خارج عن قدرته. بنفس البيان نقول هنا عندما خرج أحد الطرفين عن محل ابتلائه، يعني معناته أنه ما عنده تكليف بالجامع بنجاسة أحد الثوبين، ما عنده تكليف، مو أنه وجدانا، حكما وتكليفا. لماذا؟ لأنه المولى إذا أراد أن يكلفه بأنه اجتنب عن الثوبين، يكون هذا التكليف تكليفا قبيحا، لأن أحد الثوبين خارج عن محل ابتلائه. ولهذا نقول في الواقع الخروج عن محل الابتلاء بمنزلة العجز العقلي. يعني إذا نتعمق في كلام المشهور نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن التكليف ليس بالجامع مشروعا في حق هذا المكلف، لأنه لا فرق في كون أحد طرف العلم الإجمالي معجوزا وغير مقدور، وبين كونه خارج عن محل الابتلاء، لأن تكليف المكلف بالاجتناب عن الثوبين معا تكليف لغو، وما له معنى ما دام أن أحد الثوبين خارج عن محل الابتلاء، فإذا يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. هذا رأي المشهور. سيد الشهيد يقول أنا لا أوافق رأي المشهور في هذا البيان. لماذا لا أوافقهم؟ باعتباره أولا فرق واضح بين العجز العقلي وسلب القدرة العقلية وبين الخروج عن محل الابتلاء. في الخروج عن محل الابتلاء المكلف قادر على إتيان التكليف، مثلا يذهب إلى بيت صديقه ويجتنب عليكم السلام ورحمة الله، ويجتنب مثلا عن لبس الثوب، أو أن صديقه يقدم له الثوب وهو يجتنب عنه ولا يصلي فيه. إذن القدرة بالنسبة إلى طرف الذي خرج عن محل الابتلاء موجودة لا شك ولا ريب فيها، وبناء على هذا لا يلزم أن نحكم بخروجه عن موضع التكليف لأنه عنده قدرة، فإذا يكلف بالجامع. غاية ما هناك تارة في مقام الامتثال يزجر نفسه ويبتعد عن التكليف الآخر وهو الذي خارج عن محل الابتلاء بقصد وبنية أنه منهي عن، وتارة بالشك بقصد أنه خارج عن محل الابتلاء. يعني الزاجر أي زجر النفس عن ارتكاب الحرام مرة من يكون زجرا بصيغة عدم الوصول إلى الحرام وعدم التقرب إليه من حيث أنه لا يتمكن من الوصول إليه بسهولة إلا بمؤونة ومشقة، ومرة يكون الزاجر لا الحرام موجود ويمكنه أن يرتكب ولكن يزجر نفسه. هنا الزجر الموجود من القسم الأول، يعني بمنزلة أنه إذا أراد أن يجتنب عن الثوب الآخر يحتاج إلى مؤونة وكلفة، ولكن على أي حال هو بين أمرين، أنه إما يزجر نفسه بقصد وإما يزجر نفسه قهران، ما يريد يصرف أموالا، ما يريد يشق على نفسه أن يذهب إلى بيت صديقه ويجتنب عن الثوب. فبناء على هذا لماذا يسقط التكليف عنه؟ التكليف بالنسبة إليه موجود، وثمرة التكليف هذا أنه يترك الثوب الآخر أو يجتنب عن الثوب الآخر بقصد التقرب إلى الله ولا مانع منه. ولذلك نقول مضافا إلى مبادئ الحكم من المبغوضية والمفسدة، التكليف بالنسبة إليه أيضا موجود وفعلي، خلافا لرأي المشهور الذي يقولون الخروج عن أطراف العلم الإجمالي أو الخروج عن محل الابتلاء يسقط التكليف، والتكليف ليس فعليا في حق من خرج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء. السيد الشهيد وفاقا لأستاذه السيد الخوي رحمة الله عليه يعتقد أن التكليف موجود، ولكن ثمرة التكليف هذه ثمرة، وهي أنه يزجر نفسه عن الذي خرج عن محل الابتلاء تقربا إلى الله تعالى، لأن الزجر عن الحرام يقع على قسمين، تارة زجر قهري لأن المكلف لا يصل إلى الحرام، وتارة زجر تعبدي وعبادي أنه وإن لم يصل ولكن يزجر نفسه لأن الله تعالى حرمه ولا مانع من الالتزام بذلك. إذن التكليف بحسب العلم الإجمالي وبحسب الركن الأول منجز، ولكن مع ذلك نوافق المشهور في النتيجة وهو سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. نوافق المشهور لا من باب أن التكليف ساقط بالجامع وأن ما خرج عن محل الابتلاء ليس مصداقا للجامع، لا، من باب اختلال الركن الثالث. الركن الثالث ماذا كان؟ أنه نقول أن العلم الإجمالي منجز إذا تعارضت الأصول في أطرافه وتساقطت. هنا التعارض ما موجود، لماذا؟ لأن المكلف إذا أجرى الأصل المؤمن في الثوب الذي محل ابتلاءه ثم يأتي إلى الثوب الآخر الذي خرج عن محل ابتلاءه، هنا الأصل المؤمن لا معنى أنه يجري في ذلك الثوب. لماذا؟ لأن الأصل الشرعي أو الأصول العملية تحديد وتعين للوظيفة العملية، وهو ما عنده الآن وظيفة باتجاه الثوب الثاني، لأن المفروض أن الثوب الثاني خرج عن محل ابتلاءه. وبناء على هذا الأصل المؤمن ما إلى معنى أن يرجع أن يطبق أو يجري في الثوب الذي خرج عن محل الابتلاء، لأن الثوب الذي خرج عن محل الابتلاء المكلف ليس متحيرا فيه حتى يرجع إلى الأصل المؤمن، لأنه خارج عن محل ابتلاء. التكليف موجود بس ولكن مو محل ابتلاء في مقام الامتثال الآن، ماكو مانع. التكليف جعلان ومبدأان موجود، التكليف بالجامع موجود، هذا كله مسلم. الكلام في مقام الوظيفة العملية هو عند أصل مؤمن يجري في الثوب الذي محل الابتلاء، والأصل المؤمن إجراءه في الثوب الذي خارج عن محل الابتلاء لغو، لأنه ليس في مقام الامتثال والوظيفة العملية مبتلى بالثوب الآخر، ولهذا الثوب الآخر يستلزم من عدم إجراء الأصل المؤمن فيه التحفظ على الغرض الإلزامي الذي هو حرمة أو نجاسة أحد الثوبين، والمكلف يجري الأصل المؤمن تحفظا على الغرض الترخيصي في الثوب الذي محل ابتلاءه. إذن يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز لا على ما ذكره المشهور من اختلال أو انعدام الركن الأول وهو التكليف بالجامع، لا التكليف بالجامع موجود لأنه حسب الفرض المكلف قادر على الاتيان، ولكن خرج عن محل ابتلائه الذي يرفع ويسقط التكليف انعدام القدرة، ولكن القدرة موجودة، يذهب إلى صديقه ويصلي في بيته بهذا الثوب الذي طرف المشكوك أو طرف العلم الإجمالي، ولكن أنه ماكو داعي يذهب ما دام الثوب أخذه الصديق وهو يعلم أنه ما رح يبتلى بهذا الثوب، سقط تحيره وسقط شكه بالنسبة إلى ذلك الثوب لأنه مو محل ابتلائه فعلا. إذن يجري الأصل المؤمن في الثوب الذي محل الابتلاء من دون معارضة، ونحكم بسقوط التنجيز ومنجزية العلم الإجمالي.
نعم، سيدنا كيف نستفيد القيد من براءة من أجه
من باب أصل المؤمن؟ لا، مطلق أصل المؤمن. مثلا إذا كان كلامنا في نجاسة أحد الثوبين يجري أصالة الطهارة في هذا الثوب الذي بقي في محل ابتلاء،
خارج عن محل ابتلاء كيف نقيد؟
لا بعد ما يشمله أصلا،
يقول هذا القيد
هذا ما يشمله باعتبار أن روح الأصول العملية هي شنو؟ روح الأصول العملية تعين الوظيفة العملية في مقام التحير والشك، وهذا الآن في مقام التحير والشك يريد يصلي، الذي يريد يصلي يصلي بأي ثوب؟ الثوب الموجود عنده، مو بالثوب الذي ما موجود عنده.
فهذا يكون من العقلاء ولا العقل؟
لا لا لا، لأنه هذا هو مقتضى الأصل العملي، لأن تشريع الأصول العملية هي في مقام رفع الشك والتحير في مقام الامتثال وتحديد الوظيفة العملية، وهذا الآن في مقام الامتثال يشك أن هذا الثوب نجس أو ذلك الثوب. الثوب الذي الآن محل ابتلائه ويمكن أن يصلي فيه هذا الثوب الموجود، أما الثوب الذي أخذه صديقه بعد هذا مو محل تحيره وشكه، ليش؟ لأنه مو مبتلى به الآن، ومفروض أنه يكفيه ثوب واحد، يعني ما يحتاج إلى ثوبين في الصلاة. إذن هذا الثوب يجري فيه إصالة الطهارة ويصلي فيه ولا أشكال فيه. نطبق هذا البحث. هذا كله يعني كل ما تقدم فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور، وأما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء فقد ذهب المشهور إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي في هذه الحالة، واستندوا إلى أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف، فلا علم إجمالي بالتكليف في الحالة المذكورة، فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف وخروجه عن محل الابتلاء هاي صورتان يمنعان معا عن تنجيز العلم الإجمالي بملاك واحد عند المشهور. والملاك الواحد ما هو؟ هو انعدام الركن الأول، أي اختلال العلم بالجامع. وقد عرفت أن التقريب المذكور غير صحيح في العجز العقلي اللي تقدم بحثه، فبطلانه في الخروج عن محل الابتلاء أوضح، بل الصحيح أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف بمعنى الزجر فضلا عن المبادئ، لأن الذي شرط في التكليف هو القدرة، أما الدخول في محل الابتلاء ليس من شرائط التكليف، لذلك التكاليف مطلقة. الآن مثلا باب المثال كثير من التكاليف الموجودة عندنا الآن واجبة وإن لم تكن فعلا مو محل الابتلاء، مثلا إحنا نقول الآن صلاة الظهر من التكاليف الفعلية في حقنا، نعم، ولكن الآن مو محل الابتلاء لأنه لم تزل الشمس، فإذا مو لازم أن يكون التكليف محل الابتلاء حتى يصير فعلي، التكليف قد يكون فعليا ولكن ليس الآن محل الابتلاء، مثلا الآن واجب التكليف على هذا المستطيع ولكن الآن بعده ليس محل الابتلاء لأنه راح يأتي زمانه وهو شهر ذي الحجة. إذ ما دام الفعل الذي مهم هذا ما دام الفعل ممكن الصدور يعني عند قدرة من الفاعل المختار فالزجر عنه معقول يعني التكليف بالنسبة إليه معقول فإن قيل ما فائدة هذا الزجر مع أن عدم صدوره مضمون أي عدم صدور التكليف مضمون لماذا مضمون لبعده وصعوبته لأنه حسب الفرض خارج عن محل الابتلاء هذا الثوب الآن بيت صديقه إذن بعد خلاص ليش إحنا نزجره عن لبس الثوب ليش نحكم عليه أنه يجب عليك الاجتناب عن هذا الثوب والحال أن هذا الثوب بعيد عنه نقولها الفائدة وين في التعبد والتقرب كان الجواب أنه يكفي فائدة للزجر تمكين المكلف من التعبد بتركه لأنه إذا نحن قلنا أن التكليف بالنسبة إلى خارج محل الابتلاء مو فعلي معناته أنه بعد ما يقدر يتعبد بالامتثال وإنما يقول أنه سقط عني التكليف لأنه خرج عن محل الابتلاء أما إذا قلنا أن التكليف فعلي يقول أنا ما أذهب إلى بيت صديقي وما ألبس ذلك الثوب من باب أنه شنو واجب الاجتناب من باب أنه حرام علي لبسه فأتقرب بذلك إلى الله تعالى فالأفضل خب إلى هنا إحنا ناقشنا رأي المشهور يبقى في الذهن هذا السؤال كيف يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز أنتم تقولون الركن الأول لم يسقط إذن إذا لم يسقط الركن الأول لماذا يسقط العلم الإجمالي سيد الشهيد يقول إحنا عندنا طريق آخر فالأفضل أن يفسر عدم تنجيز العلم الإجمالي مع خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء باختلال الركن الثالث لا الركن الأول كما كان يعتقد المشهور والمقصود من الركن الثالث ماذا؟ تعارض الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي هذا التعارض ليس موجودا في المقام لأن أصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء طبعا أصل البراءة ما له موضوعية هنا من باب المثال إصالة الطهارة إصالة الحلية أي شيء كان لأن أصل الطهارة لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه لأن الأصل العملي واقعه ماذا؟ تعين للموقف العملي تجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية والترخيصية كما ذكرنا سابقا في جعل الحكم الظاهري والعقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء ليش؟ لأن الطرف الخارج عن محل الابتلاء المكلف بعد ليس متحيرا فيه وليس مبتلى به حتى يتحير أنه يرجح الغرض الإلزامي أو يرجح الغرض الترخيصي لأنه مشتبه عنده المسألة بين الغرض الإلزامي كالحرمة وبين الغرض الترخيصي كالحلية بل يرون العقلاء الغرض اللزومي المحتمل مضمونا بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدون تفريط بالغرض الترخيصي لأن يقولون نحتمل أن النجس أو الحرام الواقعي هو الثوب الذي في بيت الصديق أي الذي خرج عن محل الابتلاء إذن يحفظ الغرض اللزومي في ذلك الثوب ويبقى الغرض الترخيصي بدون أي مزاحمة في الثوب الذي محل الابتلاء فيجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض باعتبار شنو؟ باعتبار أنه شرعية الأصول العملية كانت مبنية على أنه العقلاء في مقام الاختلاط أو الاشتباه بين الغرض اللزومي وغرض الترخيص للمولى ماذا يقدمونه؟ كنا نقول دائما إذا كانت أطراف الشبهة محصورة العقلاء يقدمون الغرض اللزومي على الغرض الترخيصي إذا كانت الشبهة غير محصورة ذكرنا في بحث الأبحاث السابقة أن العقلاء يقدمون الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي هنا الشبهة الموجودة شنو؟ أنه إحنا عندنا نجاسة معلومة بين ثوبين لا أكثر فالشبهة محصورة إذا العقلاء ماذا يقولون؟ يقولون هذا الغرض اللزومي وهو وجوب الاجتناب أهم من جواز اللبس وهو الغرض الترخيصي ولكن هذا أهم وين؟ إذا كان بينهما تزاحم ولكن لا يوجد هنا تزاحم لأن أحد الثوبين خرج عن محل الابتلاء المكلف ومحتمل أنه هو الحرام الواقعي إذن يبقى هذا الثوب نحن نحتمل فيها الحرمة، ولكن نجي يجي الأصل المؤمن ويقول أنه أنت ألبس هذا الثوب بناء على إصالة الحلية أو إصالة البراءة أو إصالة الطهارة، ولا يعارض. إذا كان هذاك الطرف الآخر داخل في محل الابتلاء، كنا نقول ما الفرق بين هذا الثوب وبين ذلك الثوب؟ نجد الأصل مؤمن في هذا الثوب، نجد الأصل مؤمن في ذلك الثوب، فيقع التزاحم بين الغرض الترخيصي وبين الغرض اللزومي، ويقع التعارض بينهما ويسقطان. ولكن هذا التعارض لا يأتي هنا الآن. ليش؟ لأن الذي خرج عن محل الابتلاء المكلف بعد العقلاء ما عندهم شغل به، يقولون إن هذا خرج عن محل الابتلاء، أنت بعد ما عندك شغل أن الذي خرج يملك غرضا ترخيصيا أو يملك غرضا إلزاميا. الذي يهمك الآن هذا الثوب الموجود عندك، هذا الثوب تحتمل فيه الغرض الترخيصي وتحتمل فيه الغرض اللزومي، وهو هذا مجرى إصالة الحلية أو إصالة البراءة. لأن إصالة الحلية والبراءة وين تجري؟ تجري في مقام الشك بين الحرمة وبين الحلية.
يرفع القيد في
يرفع التعارض، يعني الخروج عن محل الابتلاء بعد ما يجعل المكلف مبتلى بغرضين ترخيصيين يتعارضان ويتناقضان مع الغرض الإلزامي، وإنما المكلف عنده غرض ترخيصي محتمل وغرض إلزامي محتمل، أي الحرمة المحتملة والحلية المحتملة وإصالة الحل تجري في ذلك، أو إصالة البراءة أو إصالة الطهارة إذا كان الأمر مرددا بين النجاسة والطهارة.
سيدنا قلت التكليف فعلي، ولكنه الآن
ولكن
ضربت مثال الصلاة والحج، بس الصلاة والحج اثنين المشروطات هذين من التكاليف.
لا أقصد نشيد نقول يعني أن الذي يمنع من التكليف الفعلي فقدان القدرة في المكلف، أما خروج المتعلق عن محل ابتلائه لا يسقط التكليف، التكليف يبقى فعليا وموجود، ولكن المكلف لأنه الآن مو محل ابتلائه مو لازم يتسارع إلى التكليف، مو محل ابتلاء حسب الشروط. إحنا نقول هنا التكليف فعلي، بس الكلام شنو؟ الكلام أن أحد الطرفين حسب الفرض خرج عن ابتلاء المكلف، ما دام خرج بعد لا يمكن للمكلف أن يجري فيها الأصل المؤمن.
كيف نتصور التكليف فعلي وأحد الأطراف؟
لأن الابتلاء مو إشارات التكليف، لذلك ذكرنا هذه المقدمة، لأن الابتلاء ليس من شرائط فعل التكليف، شرائط فعل التكليف البلوغ والعقل والقدرة والعلم، هذه الشرائط الفعلية، أما الابتلاء مو شرائط فعلية. لذلك بناء على هذا التكليف فعلي، غاية ما هناك مو مطلوب منه الآن التسرع والآن الامتثال لأنه مو محل ابتلاء. زين الآن مو مطلوب منه، لماذا مو مطلوب منه؟ لأنه تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي ما يتحقق فيسقط عن المنجزية، يعني ليس مكلفا بذلك التكليف. هذا تمام الكلام في الحالة الثامنة. الحالة التاسعة من حالات سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، هو إذا كان أطراف العلم الإجمالي كان فعلا أو تكليفا تدريجيا، مثل له بهذا المثال أنه إذا كانت المرأة تعلم إجمالا بعدد أيام عادتها، مثلا كانت تعلم أنها ترى العادة في كل شهر 7 أيام، ولكن إما فاقدة للعادة الوقتية لا تعلم وقت العادة، أنه العادة في أول الشهر تأتي في وسط الشهر في آخر الشهر، باعتبار هي من حيث الوقت لإما ناسية وإما مضطربة، وإما أنه أصلا هي من البداية أصلا عادتها فقط عادة عددية، أصلا هي مو قضية ناسية أو مضطربة، هي أصلا لا ترى العادة الوقتية، لذلك الدم أحيانا ينزل عندها في أول الشهر، أحيانا في وسط الشهر، أحيانا في آخر الشهر. الآن نزل عندها الدم في أول الشهر، وهي تعلم أنه سينزل عندها الدم في منتصف الشهر، لأن الفاصل بين الدمين إذا كان هناك عادة شهرية على أقل تقدير 10 أيام، فرض أنها تعلم إجمالا أنه إما هذا الدم النازل في أول الشهر هو العادة، وإما الدم الذي سينزل في منتصف الشهر، خب الدم الذي نازل الآن فعل هذا الطرف. طرف الآخر العلم الإجمالي وهو الدم الذي ينزل في منتصف الشهر هذا تدريجي، يعني لابد أن تمر الأيام 15 يوم إلى أن يحصل لها علم إجمالي فعلي بنزول الدم، هي تترقب ذلك، ولكن تقول أنه حسب حالاتها باعتبار أنها ترى الدم كثير في أيام الشهر، مثلا كل شهر ترى 20 يوما دم، وهي مرددة هذه 20، هل أن 7 الأولى منها عادة أو 7 الأخيرة منها مثلا عادة، أو نقول مو 20 أكثر، ليش؟ لأنه مجموع 7 يصير 14، الفاصل بينهما يصير 6، والحال أن أقل الطهر مفروض أن يكون 10. إذا نفرض أن المرأة رأت الدم في كل الشهر، ولكن تعلم أنها صاحبة عادة عددية وترى الدم في تمام الشهر، ولكن حصل لها العلم الإجمالي أن العدد 7 الذي معيار عادتها إما 7 الأولى من الشهر إما 7 الأخيرة من الشهر، والدم مستمر معها من بداية الشهر إلى نهاية الشهر، ولكن الآن الزمان وين؟ الزمان الآن أول الشهر. إذن الآن طرف العلم الإجمالي 7 الأولى فعلية، طرف الثاني تدريجية لأنه راح يستمر معها الدم حسب الشهور الماضية، هي تعلم أنها راح يستمر معها الدم إلى آخر الشهر، وتعلم إجمالا إما 7 الأخيرة هي العادة وإما هذه 7 الأولية. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا هذه يسقط عنها المنجزية العلم الإجمالي، وهي تقدر تأخذ هذه 7 موردا شنو؟ موردا للاجتناب، وتطبق على نفسها أحكام الحائض، ويمكن أن تترك هذه 7 الأولى التي الآن هي فيها، هي تتركها وتأخذ بأحكام الاستحاضة، والسبعة الأخيرة أي الطرف الثاني الذي سيأتي يجتنب فيها عن الصلاة. إذن ليس واجب عليها الاجتناب عن الصلاة في 7 الأولى وفي 7 الثانية. لماذا؟ لأن أحد طرف العلم الإجمالي فعلي والطرف الآخر تدريجي، أو بتعبير آخر نقدر نقول أصلا الطرفان تدريجيا، لأنه إذا فرضنا بداية الشهر نزل عندها الدم، هي ترى تعلم أن هذا الدم سيستمر معها إلى آخر الشهر، فالسبعة الأيام الأولى محتمل أنها حيض، وسبعة أيام الأخيرة في آخر الشهر محتمل أنها حيض، فإذا هي تعلم بوجود الحيض في السبعتين المتدرجتين. قالوا أنه يسقط العلم الإجمالي على التنجيز، وليس واجب على الاجتناب في 7، فإذا تجتنب في 7 دون 7. الكلام يقع لماذا؟ أن العلم الإجمالي في التدريجيات على أقل تقدير، إذا كان أحد طرف العلم الإجمالي أمرا تدريجيا وبعده لم يتحقق في حين حصول العلم الإجمالي بالطرف الأول، لماذا يسقط على التنجيز؟ ذكر في سقوط التنجيز وجهان. وجه الأول أنه المرأة في بداية الشهر يختل عندها الركن الأول وهو العلم بالجامع، ما عدا علم بالجامع. لماذا؟ لأنه العلم بالجامع يبتني على تحقق الطرفين معا، حتى تعلم إجمالا بأنه إما الطرف الأول يجب فيها أو يجب فيها الاجتناب عن الصلاة وترك الصلاة، وإما الطرف الثاني، وهذا لم يجتمع عندها طرفان في زمان واحد. الآن هي في بداية الشهر الطرف الأول 7، ونهاية الشهر بعد 20، بعد 25. إذن هي ما تعلم بالجامع، لا تعلم أن تكليفها تكليف بالجامع بين 7، وهو اجتناب عن أحكام الصلاة، ولذلك لا يجب عليها الاجتناب. فتقدر تقول تستصحب مثلا العدم، أو أنه تطبق على نفسها أحكام الاستحاضة وتصلي وتغتسل بدون أنه تلتفت النظر إلى أحكام الحائض. هذا وجه الأول. الوجه الثاني الذي مذكور هو لعله أقوى من الوجه الأول، أن الركن الأول موجود، هي حسب صفاتها السابقة في الشهور السابقة تعلم إجمالاً إما هذه السبعة في أول الشهر حيض، وإما السبعة الأخيرة في آخر الشهر. إذن من حيث علمها لا فرق بينهما. صح السبعة الثانية تقع في الخارج بعد 20 يوم، بس مو مهم، هي تعلم وجدانا أن إحدى السبعتين حيض، وبحسب الشهور الماضية ما عند أي شك وترديد أن الدم يستمر معها من أول الشهر إلى آخر الشهر. إذن العلم بالجامع موجود. ماذا يختل؟ يختل الركن الثالث وهو تعارض الأصول. كيف؟ لأنها تقدر أنه هنا تقول بأنه الأصل العملي يجري في السبعة الأولى دون السبعة الثانية. لماذا؟ لأنه في الحقيقة العلم الإجمالي بالعلم العادة ليس منجزا عليها على جميع التقادير. إن كانت هذه السبعة عادة يجب عليها الاجتناب من الصلاة. إن كانت السبعة الآتية، بعدها ما جاءت السبعة الآتية، إن جاءت السبعة الآتية وهي آخر الشهر يجب عليها الاجتناب. هنا أكو نوع من التعليق. الآن هي واجب عليها الاجتناب في السبعة الثانية؟ لا، لأنه بعد لم يأتي الموضوع. وبناء على هذا تشك الآن أنه هاي السبعة الأولى هل يجب فيها الاجتناب عن الصلاة أم لا، تجري البراءة عن وجوب الاجتناب أو عن حرمة الصلاة. إذا قلنا أن الحائض تحرم عليها الصلاة وضعا، مو أن صلاتها ليست واجبة، فيها قولان، قول أن الحائض ليس واجب عليها الصلاة، قول أن الحائض تحرم عليها الصلاة. أما الجانب الآخر لا إشكال فيه، لأنها الآن ليست مكلفة، لأن الموضوع بعد لم يتحقق، بعد 20 يوم أصلا مو معلوم هذه المرأة بعد 20 يوم تكون موجودة أو ما تكون موجودة، قد تموت خلال هذه 20 يوم. فإذن كيف نكلفها بتكليف بعد لم يأتي؟ هذه صياغة الاختلال الركن الثالث. إذن ماكو مانع، هي تجري الأصل ولا إشكال في ذلك. هذا على رأي المشهور. على رأي المحقق العراقي الذي كان عنده إصلاح في هذا الركن الثالث، كان يقول المعيار ليس في تعارض الأصول وعدم تعارض الأصول، المعيار أنه هل أن المعلوم الإجمالي فعلي على كل تقادير أطرافه أو ليس فعليا. هنا نفس الشيء نقول، المعلوم الإجمالي على كل التقادير فعلي؟ لا، على تقدير أن هذه السبعة من العادة فعلي، على تقدير أن السبعة الآتية هي العادة ليس فعلي، لأنه بعد لم يأتي الموضوع حتى يصير فعلي. وهذا من المسلم أن كل تكليف شرعي بل عقلي منوط في فعليته بتحقق موضوعه. كيف نقول أنه واجب عليها الاجتناب عن الصلاة بالنسبة إلى السبعة الثانية والحال أن السبعة الثانية بعده لم يأتي؟ ولكن السيد الشهيد يقول أن كلا الوجهان ضعيفان، الركن الأول موجود والركن الثالث موجود أيضا. بعد مناقشة السيد الشهيد تبقى نطبق البحث. إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي تكليفا فعليا والطرف الآخر تكليفا منوطا بزمان متأخر، سمي هذا العلم بالعلم الإجمالي بالتدريجية، ومثاله علم المرأة إجمالا إذا ضاعت عليها أيام العادة. ضاعت عليها أيام العادة من أي ناحية؟ مو من ناحية العدد، من ناحية الوقت، هذا محل كلامنا. يعني ضاعت عليها أيام العادة من ناحية الوقت، لأنها مضطربة أو لأنها ناسية، بحرمة المكث في المسجد في بعض الأيام من الشهر أو بحرمة الصلاة. هسه السيد الشهيد ما ذكر حرمة الصلاة، لعل السيد الشهيد عنده تأمل في الحرمة، وإنما نقول كما هو المشهور أن المرأة الحائض يسقط عنها وجوب الصلاة، مو أنه تحرم عليها الصلاة، بس حرمة المكث مسلمة بعد، هذا لا إشكال ولا ريب فيها، وهي ترى الدم في طول الشهر، فإذا هي يحرم عليها المكث أو الدخول في المسجد. زين، المكث في المسجد حرام عليها، حرام عليها في السبعة الأولى أم في السبعة الأخيرة؟ ماذا تفعل؟ وفي المسجد أم الخطيب موجود كل ليلة وقاعد يقرأ منبر، وهاي تحب أنه تحضر في المجلس. وقد استشكل بعض الأصوليين في تنجيز هذا العلم الإجمالي ويستفاد من كلماتهم إمكان تقريب الاستشكال بوجهين. الأول أن الركن الأول مختل، الركن الأول بين قوسين التكليف بالجامع أو العلم بالجامع، لأن المرأة في بداية الشهر لا علم إجمالي لها بالتكليف الفعلي، لأنها إما حائض فعلا فالتكليف فعلي، وإما ستكون حائضا في منتصف الشهر مثلا فلا تكليف فعلا، فلا علم بالتكليف فعلا على كل تقدير، وبذلك يختل الركن الأول وهو ماذا؟ العلم بالجامع، لأن أحد الطرف الجامع ما موجود، شلون يصير التكليف بالجامع والحال أن أحد الطرفين ليس فعليا. الثاني أن الركن الثالث مختل وهو تعارض الأصول، أما اختلاله بصيغته الأولى يعني بصيغة المشهور في قبال صيغة المحقق العراقي، فتقريبه أن المرأة في بداية الشهر تحتمل حرمة المكث فعلا وتحتمل حرمة المكث في منتصف الشهر الذي احنا عبرنا عنه آخر الشهر، ولما كانت الحرمة الأولى محتملة فعلا ومشكوكة فهي مورد الأصل المؤمن، وأما الحرمة الثانية فهي وإن كانت مشكوكة ولكنها ليست مورد الأصل المؤمن فعلا في بداية الشهر. لماذا؟ إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية في أول الشهر لأنه بعد زمان لم يأتي، شو نحن نقول أن هذه الحرمة موجودة فعلا؟ هذا مثل قضية الحاج، أنه شو نقول له أنه أنت الآن مكلف بالحاج والحال أن زمانه بعده لم يأتي، يعني مكلف بواجبات الحاج في بداية الشهر. إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية أي في المنتصف في أول الشهر، وإنما يحتمل وجودها في منتصفه، فلا تقع موردا للأصل المؤمن إلا في منتصف الشهر. إذن بناء على ذلك الأصل المؤمن في 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 بداية الشهر يجري بدون المعارض، وهذا يعني أن المرأة في بداية الشهر تجد الأصل المؤمن عن حرمة المكث فعلا جاريا بلا معارض، وهو معنى عدم التنجيز. هذا بناء على صياغة المشهور. وأما اختلال الركن الثالث بصيغته الثانية يعني على رأي المحقق العراقي الذي ما كان يرى الركن الثالث هو تعارض الأصول، وإنما كان يرى المقصود من الركن الثالث هو كون المعلوم إجمالا واجبا على كل تقدير، يعني على جميع التقادير وعلى جميع الأطراف يكون واجبا فعليا، فلأن الحرمة المتأخرة لا تصلح أن تكون منجزة في بداية الشهر، لأن تنجز كل تكليف فرع ثبوته وفعليته، ففي بداية الشهر لا يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، لأن التقدير الآخر وهو السبعة الأخيرة أو السبعة الثانية بعد لم يأتي، ولذلك ليس العلم الإجمالي منجزا فيه. والصحيح أن الركن الأول والثالث كلاهما محفوظان في المقام، وسيأتي بيان ومناقشة كلا الوجهين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وسلمكم الله.